بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه: علي ابني الإمام من بعدي، قوله قولي وطاعته طاعتي. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يكون مرورا إجماليا عن سيرة الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، عاشر أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد علمنا أننا لا نستطيع أن نحيط بهذه الحياة الكريمة التي حفلت بالأحداث إلا أننا نسعى في هذا الوقت المتاح أن نتحدث بشكل إجمالي ومختصر للتعريف به والتذكير بسيرته صلوات الله عليه. الإمام أبو الحسن علي الهادي سلام الله عليه، لقب أبو الحسن، هذا أطلق على الإمام، هذه الكنية أطلقت على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أبو الحسن على الإطلاق. أيضا تطلق على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وفي الروايات قد ورد بهذا العنوان عن أبي الحسن، ويقصد منه الإمام موسى الكاظم. وأيضا هي كنية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد ورد في الروايات أيضا كذلك، وربما تكون بقرينة أبي الحسن الثاني، وورد أيضا في حق الإمام الهادي عليه السلام هذه الكنية. تعلمون أن التكنية بالكنى الحسنة من الأمور المستحبة لعامة المسلمين، أن تكني ابنك بكنية حسنة، مثلا هو اسمه علي تكنيه بأبي حسين أو بأبي حسن، حسن تكنيه بأبي علي أو بأبي عبد الله، المهم كنية من الكنى المفيدة والنافعة ورد في القواعد الأخلاقية من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه يستحب للإنسان أن يكني ابنه ولو كان صغيرا، وعلى هذا جرت سيرة أهل البيت عليهم السلام، فقد نقلنا في مواضع مختلفة أن تكنية الإمام الحسين عليه السلام بأبي عبد الله كانت من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله من صغره، كما جاء في بعض الروايات كناه رسول الله بأبي عبد الله، وبقيت هذه الكنية إلى وقت متأخر مع أن عبد الله ليس ابنه الأكبر. وهذا يشير إلى أن سيرة المعصومين عليهم السلام كانت في اتجاه الالتزام بالتكنية، انتخاب الاسم الجيد وانتخاب الكنية الجيدة أيضا المناسبة لذلك الاسم، في مقابل ما كان مثلا الجاهليون ومن تأثر بتلك الثقافات ممن كانوا يكنون كنا مزعجة ومرعبة، أبو صاخر وما شابه ذلك. ولد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه سنة 212 هجرية، واستشهد على المشهور في سنة 254 هجرية، وبذلك يكون عمره الشريف على هذا التقريب 42 سنة. و ذكرنا في بعض المواضع أن الملاحظة التي يلاحظها الإنسان الباحث في سيرة الأئمة عليهم السلام أننا كلما تقدمنا باتجاه الأئمة المتأخرين وجدنا المعدل العام للأعمار يتناقص، بين مثل أمير المؤمنين عليه السلام فوق 60 والإمام الحسين دون 60 بقليل، إلى أن نصل إلى أزمنة الإمام الجواد عليه السلام والهادي والحسن العسكري لكي تتراجع إلى معدل 40 35، وهذا يشير أيضا إلى التوتر السياسي اللي كان موجود في ذلك الزمان، ويثبت الفكرة المشهورة عند الإمامية من أن هؤلاء الأئمة عليهم السلام ما ماتوا حتف أنفهم، وإنما ماتوا موتا غير طبيعي بفعل فاعل، مو طبيعي أن واحد عمره 36 سنة يموت ولا عمره 40 سنة، الحالات العادية عندما تتكرر تثير تساؤلا. فهذه الفترة كانت فترة عمر الإمام الهادي سلام الله عليه. طبعا كان في المدينة، تربى في المدينة، وبقي مع أبيه الإمام الجواد عليه السلام. ثم إن المعتصم العباسي استدعى الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد، إحضار، لازم تجي إلى بغداد. والإمام الجواد لم يسترفق معه ابنه الإمام الهادي في هذه الرحلة، بقي الإمام الهادي في المدينة والإمام الجواد أحضر إلى بغداد، حيث كانت في تلك السفرة منيته صلوات الله وسلامه عليه في سنة 220 للهجرة. الإمام الهادي عليه السلام ذات الوقت أكمل 8 سنوات يخطو في 9، وعندنا الإمامية تولى الإمامة بعد أبيه الإمام الهادي عليه السلام، يعني عمره بحدود 9 سنوات. لم تثر هذه القضية في المجتمع الشيعي أمرا استثنائيا، أن الإمام الهادي عمره 9 سنوات، كيف يمكن أن يصبح إماما مفترض الطاعة تؤخذ عنه الأحكام؟ هذه لم تثر مشكلة لأكثر من سبب. أحد الأسباب أن هذه القضية من الناحية النظرية تم إشباعها والإجابة على إشكالاتها، وذلك لتقدم الإمام الجواد في هذه القضية، وواجه شيعة أهل البيت هذا السؤال: كيف يكون إمام صغير السن؟ أجيب على ذلك أن الإمامة منصب كالنبوة، وحيث أن القضية إلهية بالكامل فلا ترتبط بقضية العمر، فإن الله عز وجل يقول في حق يحيى نبي الله ابن زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهكذا الحال بالنسبة إلى نبي الله عيسى، قال: إني عبد الله في المهد هذا آتاني الكتاب وجعلني نبيا في ذلك الوقت المبكر. فإذا ما دامت قضية الإمامة قضية إلهية ومنشأها منشأ سماوي لا ترتبط باختيارات الناس ولا بمقاييس الناس المتعارفة عندهم، فما دام الأمر كذلك ولها سوابق في مسألة مثل قضية النبوة، فأمر الإمامة في أذهان الناس أهون من هذا الأمر. إذا كان في قضية في أذهان الناس النبوة أعظم وأكبر، ومع ذلك لم يقف السن والعمر حائلا أمامها، فكيف سيقف أمام قضية العمر في موضوع الإمامة؟ فإذا التنظير الفكري إلها صار. التجربة العملية أيضا اللي تعرض إليها الإمام الجواد عليه السلام من أنه تم سؤاله وتحديه وأعقد الأسئلة ففاق جميع السائلين ومارس مهمات الإمامة طيلة فترة حياته من دون تعثر، هذا جعل الحاضرة الشيعية العامة تعتقد بأن القضية في موضوع الإمام الهادي ك كموضوع الإمام الجواد، لذلك لم يكن هناك مشكلة في استقبال قضية إمامة الإمام الهادي عليه السلام. نعم، عند العباسيين حيث أنهم ضمن إطار الحاكمين لا يفهمون هذا المعنى، يفهم أن الشخص لازم يكون متغلب ولازم يكون عنده مال، لازم يكون عنده قوة، لازم يكون عنده مؤهلات ظاهرية حتى يحكم الناس، لم يكونوا يعتقدون بمثل هذا الأمر إلى أن تتبين لهم الحقائق. ضمن هذا الإطار تنقل رواية نقلها المرحوم المحقق الشيخ باقر شريف القرشي أعلى الله درجاته، هذا عند موسوعة حياة أهل البيت عليهم السلام. أنصح الإخوة الشباب والأخوات الشابات بالرجوع إلى هذه الموسوعة النافعة، حياة كل الأئمة عليهم السلام في مجلدات متعددة، في بعض الطبعات 35 مجلد، كل إمام من الأئمة عليهم السلام بعضهم 3 مجلدات بعضهم مجلدان وهكذا، وفيها عرض بثقافة جيدة. هذا العالم المحقق رحمه الله ينقل هذه الرواية اللي تشير إلى أن العباسيين والذين لم يكونوا يعتقدون بأن مثل الإمام الهادي في عمر مثلا 7 سنوات أو 8 سنوات أو كذا ممكن أن يتولى أمور من هالنوع، قيل إن المعتصم العباسي أرسل إلى والي المدينة بأن يعين للإمام الهادي معلما يعلمه آداب اللغة والتفسير وعلوم القرآن وما شابه ذلك. طبعا أهداف هؤلاء لا يمكن أن تكون أهدافا حسنة من خلال سيرتهم، هل كان يريد أن في زعمه غير أفكار الإمام الهادي ما دام هو صغير خلنا ندرسه على طريقة بعض المدارس في بعض البلاد الإسلامية، طيب ندرس أفكار مخالفة إلى عقيدته ومذهبه حتى يتغير؟ فانتخب له حسب كلام الشيخ القرشي عالما يقال له الجنيدي، وهذا كان أعلم أهل زمانه في اللغة والأدب والحديث والتفسير، وقال له لأنت تولى أمر تعليم هذا الغلام عمره مثلا 7 سنوات 8 سنوات، درس علم فهم. فجاء الجنيدي إليه في اليوم الأول، ألقى مسألة من مسائل النحو، مثلا أفرض أن الفاعل في اللغة مرفوع، طيب وعلامة رفعه في المفرد الضمة مثلا هكذا، فالمفروض يتعلم هذا التلميذ. فيقوم الإمام عليه السلام يفصل إليه ليش صار الفاعل مرفوع وين الاستثناءات وباقي علامات الضم في أين، وإذا في مسألة خلافية بين علماء اللغة البصريين والكوفيين هذول شي يقولون وذولاك شي يقولون، وهذا يظل مبهوت ومدهوش لأنه هو المفروض أعلم الموجودين ما كانت عندها المعلومات، وهذا الغلام اللي عمره 7 أو 8 سنوات يفصل له هذا التفصيل العلمي الدقيق. وهكذا الحال إذا ذكر مسألة في قضايا القرآن والتفسير أيضا نفس الشيء، عمي هذا بحر انت شوف لك سفينة تسبح فيه، هذا ساح، هذا بحر محيط. طيب هذا علم الله، هذا من ورثة علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني 1,000,000 باب، مو 1,000,000 مسألة. أكو عندنا 1,000,000 مسألة وأكو عندنا 1,000,000 باب، الباب تنفتح فيه 1,000,000 المسائل، لا حدود لهذا العلم. فظل هذا كل يوم يروح إلى أن لقاه أحد أصحابه يقال له محمد بن جعفر، فقال له كيف حال الغلام الذي عندك؟ أدام عمره صغير غلام، فقال ويحك لا تقل غلام بل قل هو الشيخ. فقال له الشيخ شلون؟ قال والله إني لأذهب إليه فأقول له المسألة فيأخذ في تفصيلها وتفريعاتها ويعلمني فيها ما لم أكن لا أنا ولا غيري يعلم ما قال. هذا يقال له غلام، هذا يقال له شيخ. ووالله إني لأذهب وأستفيد منه والناس يتصورون أني أذهب وأعلمه. بين قوسين هنا هناك احتمال تصحيف في الاسم. عندنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، ولعله هذا هو الشخص، لأن في نفس تلك الطبقة سنة 219 توفي هجرية، ويقال أنه كان من أفضل تلامذة سفيان ابن عيينة ومن أفضل تلامذة الشافعي في زمانه، وكان المبرز بينهم. فهناك احتمال كبير أنه مو الجنيدي وإنما الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي، ويحتمل أن يكون هناك تصحيف في هذه الكلمة، بدل الحميدي صارت الجنيدي. الحميدي هو الذي كان في ذلك الزمان سنة 219 هجرية، وهو عالم مبرز، أفضل تلامذة سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة كان من عاصر الإمام الصادق عليه السلام، ويعدونه من العلماء الجامعين في مدرسة الخلفاء. أفضل تلامذته والمبرز بينهم كان هذا الحميدي. فهناك احتمال في التصحيف الطباعي أو في النقل بين الجنيدي والحميدي. على كل حال، فالإمام عليه السلام أمام مثل هؤلاء الطرف العباسي اللي بعده لا يزال عنده ربما بعض التوقف لما رأوا مثل هذه القضايا، لا بد أن يذعنوا أن هذا الرجل، أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا وإنما هو شخص استثنائي. فبقي الإمام الهادي عليه السلام طيلة هذه الفترة إلى سنة 234 في رواية، ورواية أخرى إلى ما بعد 234، يعني من 212 إلى 234 على الأقل 22 سنة بقي في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الفترة برز علمه، برز أثره، برز فضله، التف الناس حوله، أخذ الناس يرمقون إليه بنظر الإكبار والإحترام والإعجاب. إذا تشوف مثل هذا الرجل اللي جابوه لتعليمه يقول أنا بدل ما أروح أدرسه صرت أدرس عنده، فما ظنك بغيره ممن كان دونه مستوى. هذا الالتفاف لا سيما من العلماء ومن عامة الناس أثار قلق والي المدينة العباسي من قبل المعتصم، وبعض رجال السلطة من الذين يتجسسون على الناس. تدري قسم من الناس نعوذ بالله يختارون هالطريق هذا، يعيش على عظام الآخرين، على دماء الآخرين، رزقه جسمه يبنى على هدم بيوت غيره، بالتقارير عن الأشخاص يحصل فلوس، بالشكوى على المؤمنين يبني لحمه. طيب، وهذا كله سحت ومحرم، يظهر في إيمانه إن بقي له إيمان، ويظهر في أهله ونسله. نعوذ بالله من مثل هذا المصير. أحد أعوان السلطة هناك اسمه بريحة العباسي من بني العباس، أرسل رسالة أنه إن كان لك بالمدينة حاجة فأخرج منها محمد بن علي. فقال له إذا كان لك بالمدينة حاجة فأخرج منها هذا الإمام، لأن الالتفاف حوله رح يصير، طيب، وهذا يهددك بالخطر. فعلا المعتصم أرسل رسالة ظاهرها ناعم ولكن واقعها شديد، إحضار الإمام الهادي عليه السلام إلى بغداد، وبعد ذلك إلى سامراء. وانتقل المعتصم في ذلك الوقت إلى سامراء. الطريق كان يمر أول شيء إلى بغداد، يجيبون الإمام عليه السلام، ثم من بغداد إلى سامراء، تبعد حوالي 150 كيلو عن بغداد. فجيء بالإمام عليه السلام، وصل العصر، الناس علموا بخبره، أرادوا أن يخرجوا لاستقباله، فأخر الوالي في بغداد ورئيس الشرطة أخروا دخول الإمام بغداد إلى الليل، وأعلنوا أنه علي بن محمد لن يصل بهذه السرعة، طيب إذا وصل نعطيكم خبر. فأدخلوا الإمام ليلا ثم أخرجوه فجرا، يعني حتى لا يصير عنده فرصة للقاء بشيعته وأتباعه في بغداد، نوع من عزل الإمام عن الناس حتى لا يأثر فيهم ويجددون العهد به. أخذ الإمام عليه السلام إلى سامراء. سامراء ذاك الوقت صارت عاصمة الدولة الإسلامية على يد المعتصم، على أثر أن المعتصم استقدم عدد كبير من الأتراك، عبيد أتراك لحمايته الشخصية. تصور أن خليفة المسلمين في وسط بغداد يحتاج إلى جيش من المرتزقة والغلمان يحمونه، بعد ما يثق بالجيش المسلم أو بالحرس المسلم العاديين، لا، لازم يجيبهم من الترك، بلاد الترك، طيب، الشركس والترك، جابوهم إلى هنا وشكل لهم جيش يحميه. سبحان الله، هذول هم أيضا اللي بدأوا يتحكمون فيه، و قتل أبناؤه بواسطتهم. فصار عندهم مشاكل ويا الناس، صاروا يعتدون على الناس، الناس صارت عندهم ضجة أنه هؤلاء لا يعرفون حرمة لأحد. تدري واحد مسلح وعسكري والقوة بيده والسلطة وياه، فينتهك الحرمات، يأخذ بدون أموال، يعتدي، ما يسمح لأحد، تصرفات تعسفية كما نراها في كثير من الأحيان ممن يحملون السلاح ويملكون القوة العسكرية. فالحاصل أن هؤلاء الناس ضجوا وتكلموا مع المعتصم أن يخرجهم من بغداد، هذول صاروا مؤذين، فقال ما يصير، هم يخرجون وأنا أبقى، أخرج معهم. خرج معهم إلى سامراء، لذلك صارت سامراء هي عاصمة الخلافة، استقدم إليها الإمام الهادي عليه السلام. وهناك بقي الإمام في سامراء. ظرف المعتصم، وضع المعتصم كان فيه ضغط، لكن الضغط الأسوأ اللي كان في زمن ابنه جعفر المتوكل، متوكل العباسي المعروف. ابن المعتصم لما هلك المعتصم جاء بعده ابنه جعفر المتوكل، وهذا الرجل كان واضح النصب لأهل البيت عليهم السلام، رجل كان يتجاهر بمعادات أهل البيت، ويذكرون في هذا المجال كثير. احنا فد مرة تحدثنا أظن في مناسبة 40 أو غيرها عن المرات اللي أرسل المتوكل فيها جماعة لهدم قبر الحسين عليه السلام. في ذاك الوقت تكلمنا عن 3 مرات في زمان المتوكل العباسي بتفصيلها. غير هذا أي واحد كان ينقل حديث فيه إشارة إلى أهل البيت كان يعاقب. أحد المحدثين اسمه نصر ابن علي الجهضمي، هذا الرجل كان يحدث الحديث المعروف بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النبي قال: من أحبني وأحب هذين، يعني الحسن والحسين، وأحب أباهما وأحب أمهما كان معي في درجتي في الجنة. هذا محل الصلوات. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن يرزقنا اتباعهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. وهذا الحديث من الأحاديث المعروفة، وصيغ شعرا أيضا معروف. فلما سمع المتوكل ورفع إليه أن هذا الرجل الجهضمي، أن هذا يحدث بهذا الحديث، أمر بأن يجلد 1000 صوت، 1000 صوت، هذا يتمزق تحت السياط. فإجوا جماعة إليه وقالوا له: عمي هذا ترى مو من الشيعة، هذا ليس شيعيا، ليس إماميا، وإنما من المدرسة الأخرى، بس نقل هذا الحديث وما يعرف بتوجيهات الحكومة، ما يعرف أن هذا ممنوع. فخفف جلده إلى 500، ما دام مو من شيعة أهل البيت عليهم السلام هذا إليه نصف العقوبة. طيب، حتى هذا المقدار أيضا ليس شيئا قليلا، 500 جلدة يجلد فيها، ما الذي يبقى فيه من حال؟ فأنت لاحظ أن نقل حديث بهذا المعنى كان شقد مزعج بالنسبة إلى أولئك. مع ذلك التفتوا إلى هذه النقطة وهي مهمة، كان توسع الولاء لأهل البيت عليهم السلام شيئا كثيرا حتى في داخل قصر المتوكل، حتى في داخل قصر المتوكل. يعني ينقلون أن زوجة المتوكل ولعلها والدة المنتصر كانت تتشيع لأهل البيت عليهم السلام، زوجة في داخل القصر توالي وتحب أهل البيت عليهم السلام، وعندما كان يصيبها شيء تنذر لله عز وجل أن إذا قضيت هذه الحاجة أو ارتفع ذلك المشكل أن توصل مالا إلى الإمام علي الهادي سلام الله عليه. هذا المقدار من توجهها. سأحنا ما ندري عن سائر الأمور، بس هذا منقول أنها كانت ترسل للإمام الهادي عليه السلام بعض الأموال، هي عبارة عن نذور. انت لاحظ أن إنسان شقد عنده اعتقاد بهذا الشخص اللي ينذر بحقه وبجاهه ولأجله. هذا الزوجة. المنتصر ابنها المعروف بين المحققين من المؤرخين أنه كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام، وأن هذا هو الذي دعاه لقتل أبيه المتوكل، بل إن هذا كان معروفا من قبل نفس المتوكل. أنا أجيب لك شاهدين ولا أسترسل في الحديث، لا يطول عليك المقام. ينقلون أن المتوكل العباسي كان جالسا في أحد قصوره، وهي كثيرة، 7 قصور عنده، قيمتها في ذلك الوقت 50 مليون دينار، مجموع قيمتها 50 مليون دينار. 50 مليون دينار إذا تريد تحسبها بحساب اليوم، اضرب كل دينار في مثقال الذهب. الجماعة فيهم صاغة كثير، ما أدري كم سعر مثقال الذهب اليوم. طيب اضرب هذا هالمقدار، قد يكون ما أدري 200-300 ريال، أكثر أقل، أنا ما أعرف سعره. طيب اضرب هذا المقدار في 50 مليون، يطلع إلى قيمة قصور المتوكل العباسي. طيب هذا في الوقت اللي سائر المسلمين كانوا يعيشون الكفاف. فكان جالسا في أحد قصوره، شاف جهة من الحديقة وقد زرع فيها الآس، هذا الياس اللي معروف، فشاف هذا القسم مو نابت بشكل جيد، ذابل، مصفر لونه، غير طبيعي. فالتفت، شاف المنتصر ابنه جالس، فقال له بهذا اللفظ: يا رافضي اذهب واسأل ربك الأسود ما سبب اصفرار هذا. أولا قال أنت رافضي، يتبين أنه هذه اللهجة مو جديدة، يعني زمنها قديم. واسأل ربك الأسود، لأن الإمام الهادي عليه السلام كان فيه سمرة، وما يقول لإمامك، يقول له ربك، ربك الأسود، روح اسأله ليش هذا الشكل. وهذا أيضا يبين أن المتوكل في ذهنه أن الإمام الهادي عليه السلام لديه علم استثنائي، وإلا الزهر موجود في قصرك أنت، والزارع زرعه بأمرك، يروح يسأل الإمام الهادي ليش هالشكل، هذا معناه أن ذاك يمتلك علما غير طبيعيا. طيب، ولهذا المتوكل كان يتعمد إغاظة ابنه المنتصر في شتم فاطمة الزهراء عليها السلام، وفي الاستهزاء بأمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان عنده مهرج يسمونه عبادة، بلقب لا يليق أن نذكره على المنبر. طيب، كان يأمره بأن يمثل شكل كاريكاتوري على أساس أنه علي بن أبي طالب عليه السلام، يسخر بالإمام. مرة مرتين هذا المنتصر قدام الناس قال له: هذا الرجل قاعد يستهزئ بيك، وعلي بن أبي طالب ابن عمك، وهو أصلك الذي تفخر به، فإذا كنت ولا بد فائلا فاشتمه أنت، لا تخلي غيرك يشتمه، لا تخلي واحد آخر يأكل لحم أصلك وفخرك. طيب، اللي المتوكل أيضا بدأ يزيد في ذلك ويسخر، و قال شعرا أيضا يعف اللسان عن ذكره: أوله غضب الفتى لابن عمه، رأس الفتى في كذا، لا يليق أن نذكره على المنبر. طيب، هذا الأمر، هل استفزاز بالمقدسات الدينية للمنتصر لأن توجهاته كانت توجهات شيعية كما يرى كثير من المحققين، دعاه إلى السؤال أنه بعدما سمعت بأذني أنه يشتم فاطمة الزهراء عليها السلام ويشتم علي بن أبي طالب، هذا هل يجوز لي قتله؟ لأن عندنا إحنا في الكلمات، كلمات الفقهاء، أن ساب النبي زين يجب قتله، ويلحق بذلك أيضا ساب الوصي وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم. فقيل له: نعم، الأمر هكذا، من يقوم بهذا. ولكن قيل له: ترى الذي يقتل أباه ينقص عمره. قال: لو أبقى لحظة واحدة فقط حتى أقتل من يشتم فاطمة، حتى أقتل من يشتم فاطمة الزهراء وعليا، ما يهمني بعد ذلك أن أعيش لحظة واحدة، خليني قصف عمري. طيب، وبالفعل دبر مخطط مع الأتراك، واللي الأتراك أيضا هم ضاقوا ذرعا به، وإجوا في الليل، وكان مع وزيره الفتح ابن خاقان، كانا يشربان على مائدة الخمر، والرجل كان يعني يزيد الطاسة، مو وإن كانوا يسمونه الآن ناصر السنة، وبعضهم يذكر الخليفة الذي دخل الجنة. طيب، خلاص أعطاه الاستكمال للجنة. بينما الإمام الهادي لما يحضر في القضية المعروفة، يتسور عليه البيت ويحضر إلى مجلس المتوكل ويشوفه جالس على مائدة الخمر ينشد ذلك الشعر: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، إلى آخر تلك الأبيات. تلك ليلة وهذه ليلة أخرى أيضا مع وزيره الفتح ابن خاقان على مائدة الخمر، دخلوا عليهم هذولة القائد التركي اسمه باغر ومعه جماعة، فمزقوهما بالسيوف، واختلطت دماؤهما بالخمر المراق، هالخمر هذا ويا ذاك الدم على نفس المائدة. وهذا خليفة المسلمين وناصر السنة، واللي يروح الداخل إلى الجنة أكيد لازم يدخل الجنة سكران أيضا بعد. طيب، بس هي هاي يعني شوف وضع المسلمين إلى أين وصل، إلى أن مو بس يتولى أمر المسلمين مثل هؤلاء، وإنما أن يأتي بعدهم من يعتبر هذا نصيرا للسنة. والشعراء لما يجون يتحدثون عنه ما يتحدثون عنه منكرين لهذه القضية. هذا شاعر البلاط العباسي، شاعر المتوكل، ماذا يقول؟ يقول: هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدامي، كأس خمر، المدام هو كأس الخمر، بين كأسين أردياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحمام. طيب، هذا نتيجته. الإمام الهادي عليه السلام في هذا الوقت لقي عنة أكبر وأكثر، سجن الإمام في زمان المتوكل صلوات الله على الإمام، سجن في زمان المتوكل عدة مرات، ضيق عليه، منع الناس من الوصول إليه، مع ذلك الإمام عليه السلام كان ينشر من علوم آبائه وأجداده، خلف لنا الإمام نصوص كثيرة، واحد منها من النصوص الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة يعني الإمام الهادي عليه السلام، وهذه إجت ضمن سياق الرد على حركات الغلو في الأئمة. احنا نحتاج إلى نص معصومي ثابت متوازن متعادل، وفعلا هذا موجود عن الإمام الهادي. زيارة الجامعة إذا فهمت على حقيقتها كانت ردا على حركات الغلو والتطرف في أهل البيت، هذا توجه. وتوجه آخر، كانت هناك حركات إلحاد وزندقة، أيضا نجد الإمام الهادي عليه السلام خلف بعد ذلك آثارا طيبة وعلوما كثيرة فيها. انقضى زمن المتوكل، جاء بعده زمان المنتصر. زمان المنتصر ما طول، 6 أشهر، ثم اغتيل المنتصر، اغتيل، دبرت إليه مؤامرة اغتيل فيها، وكانت هي الفترة الوحيدة التي عاش فيها الإمام الهادي وأتباعه شيئا من الاسترخاء، نظرا لأنه كان معروف التوجه، بل أرسل إلى واليه على المدينة رسالة قال له فيها: انظر إلى آل أبي طالب فإنهم جلدة ما بين عيني، الله الله فيهم، هذول راعيهم، لاحظهم، احترمهم، أكرمهم، لا تقدم عليهم أحد. طبيعي مثل هذا التوجه على رأس الخلافة العباسية ما يمكن أن يبقى، دبرت له مؤامرة واغتيل فيها، قتل. وجاء بعده المعتز، المعتز ابن المتوكل سيء الصيت الذي كان على منهج أبيه، أيضا هذا أرجع أمور إلى ما كانت من التوجه المضاد لأهل البيت، عداوة أهل البيت، نفس سيرة المتوكل أعادها من جديد. ولذلك فكر أول ما فكر، مع أنه كل بقاء في الخلافة كان 5 سنوات، إلا أنه في هذه السنوات الخمس قام بأبشع ما يمكن القيام به، وهو أنه سعى لاغتيال الإمام علي بن محمد الهادي. وذلك عندما بدأ يفكر في دس سم له. المعروف أن زمان مسمومية الإمام الهادي عليه السلام كانت في أيام المعتز العباسي، وهذا اللي كان ينافس المنتصر، وكان المعتز حاقدا على أهل البيت عليهم السلام. لذلك بدأ يعمل الحيلة والمكيدة للتخلص من الإمام سلام الله عليه. أكثر من مرة صارت محاولة، وأكثر المؤرخين أشاروا إلى أن الإمام الهادي سلام الله عليه قد مات مسموما في زمان المعتز. احنا ما عدنا تفاصيل عن هذا الامر، لكن عادة من يدس اليه السم يتأثر بدنه، هذا السم القتال، السم الفتاك، عندما يدخل الى بدن الانسان يعمل في احشائه ما يعمل، كأني بالامام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وقد تجرع ذلك الطعام المسموم فدخل السم في أحشائه وأوغل في بدنه، أثر على وجوده الشريف هذا وهو غريب في غير دار أجداده، بأبي وهو وأمي، إلى أن حضرته الوفاة جاءه ابنه الحسن العسكري
صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي عندما استشهد احتف الناس جميعا متسائلين ما الذي جرى، لماذا مات الإمام وهو في هذا العمر في ريعان شبابه، لم يحصل على عمر طويل، لذلك كان الحضور كثيرا يتساءلون عن الخبر ما الذي جرى عليه. صار ما يشبه التجمهر في الطرقات والشوارع، لذلك أمرت الخلافة أن يعاد جنازة الإمام إلى داخل داره وأن يدفن فيها. لذلك اليوم المشهد مشهد الإمام العسكري، الإمام الهادي عليه السلام، هو نفس دار الإمام، نفس بيته، مو من مقابر المسلمين، لأنهم أي العباسيون أرجعوه من الطريق حتى لا يشيع، ليصير هذا التجمهر، ليصير هذا الالتفاف، ردوه إلى داره. هناك وقف إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومعه لفيف من أصحابه، قاموا بتجهيز الإمام أحسن تجهيز إلى أن ألحد في قبره. أسفي عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، بقيت ثلاثا على الرمضاء من غير تجهيز ولا دايات، كأني بزينب وقفت في ذلك الموقف تناشد أهلها وبني هاشم، قوموا لابنكم غسلوا والجفن وياكم تجيبوا، جيبوا القطن للجرح خلوه. نادت يا جده يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك السبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي قوم، هذا حسين مجروح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جدي ما بقت لمن الطعن روح، يا جدي قلب اخويا حسين فالطاير، يا جدي ما يات محد وقف دونه دون ولا نغار، غمض له غمض له عيون، يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر، فأي ذبيح أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا،
آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم. سيدنا سماحة السيد العلامة اللهم احفظه بحفظك، أيده بتأييدك، انفع المسلمين بطول بقائه إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.